بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا والدرس رقم 28 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. معنا هذا في هذا الدرس باب رقم 24، باب بيان شيء من أنواع السحر. فمن أنواع السحر في هذا الدرس العيافة والطرق والطيرة وزجر الطير والخط يخط بالأرض ورنة الشيطان وعلم النجوم ونفث في العقد وتعلق القلوب بغير الله عز وجل والعظه وهي النميمة والبيان الذي يؤثر في القلوب. ويقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة المعروف بالعرابي عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه ابو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا أكل إليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. كل شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أولا قبل كلام الشيخ رحمه الله مناسبة ذكر هذا الباب، باب بيان شيء من أنواع السحر لكتاب التوحيد، وذلك لكثرة وقوع أنواع السحر وجودها عند الناس وخفاها عليهم أنها من السحر، حتى ظنوا أن من فعل هذه الأشياء أي الأمور السحرية أنها من كرامات الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحاب هؤلاء المشركين من السحرة والعياذ بالله، فوقعوا في الشرك الأكبر. كل شيخنا النجم رحمه الله إن العيافة عند قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة العيافة هي زجر الطير وما يسمى بالطيرة، وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قوم يستعملون العيافة بمعنى يقولون إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا أي سيحصل كذا، أو من جهة اليسار إلى اليمين فهو كذا أي سيحصل كذا، يعني إن جاء من اليمين إلى اليسار فسيحصل أمور طيبة وإن جاء من اليسار إلى اليمين فستحصل أمور غير طيبة أو نحو ذلك، أو جاءك مواجها لك فهو الناطح بمعنى يرجى من ذلك الشر أو يتوقع من ذلك الشر ويترتب عليه كذا، أو جاءك من الخلف فهو يترتب عليه كذا أي من الشر. فهذه هي الطيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة والتولة شرك. ويدعون في هذه العيافة أشياء من علم الغيب ويزعمون أنها تتحقق تقع، فلذلك ويعتبر من الجبتي من أنواع السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أن الإنسان يعزم إذا أراد أن يفعل شيء يتوكل على الله ويعزم على فعل الشيء فلا يرده شيء من الطيور ولا غيرها، وأن يقول الدعاء الماثور: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، أو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت كذلك. ثم قال الشيخ قوله: إن العيافة والطرق، قال: وكذلك الطرق بالحصى أو البن أو اللبن، يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا، بحيث يدعي هذا الطارق أي الضارب بهذه الأشياء أن فلانا الغائب حاله كذا وأنه سيأتي في يوم كذا أو ما أشبه ذلك من الإخبار عن المغيبات، وهذا يدل على أنه ساحر لأنه لا يخبر بأحوال الناس وبمستقبل أمورهم إلا الله عز وجل، أو أن يكون ساحرا أخذ هذا من الشياطين ولم يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن كفر بالله والعياذ بالله. ثم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض. ما قال الشيخ: والخط في الأرض هو ما يسمى بخط الرمل، الرمل أو يسمى الرمالون، يفعله الرمالون. قد جاء في الحديث الرمالون الذين يدعون علم الغيب، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، أي خط ذلك النبي، فإنه يعني جائزا أي ليس بمحرم. وإنما المخان مقصود بالخط هنا في الأرض وخط الذي يفعله السحرة والذين يزعمون أنهم يعلمون به الغيب ما يقع في المستقبل. وأما الأنبياء فيخبرون عما في المستقبل من الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والخط في وأقول: أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر، يعني يقال هنا والطرق الخط في الأرض، فيقول الشيخ: هذا فيه نظر، يعني لا يفسر الطرق بالخط يخط بالأرض. والصحيح أن الخط هو ما قلناه، فالخط شيء والضرب شيء آخر، الضرب بالحصى شيء آخر، فهذا نوع من أنواع السحر وذاك نوع آخر، فالطرق نوع من السحر والخط في الأرض نوع، الخط وهو الطرق والخط في الأرض نوع من الطرق يعني الضرب بالحصى أو الرمي بالحصى نوع من السحر، والخط في الأرض وهو الطرق نوع آخر، وليس الطرق بالأرض هو الطرق هو نعم وليس الطرق هو الخط بالأرض، إنما الطرق شيء والخط في الأرض شيء آخر. والحمد لله على نعمة العافية، لا نعرف هذه الأشياء فضل الله عز وجل، وإنما نشأنا على التوحيد، لله الحمد والمنة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات عليه، نزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نميتنا وإياكم على السنة النبوية والعمل بها، والبعد عن عمل المشركين والسحرة والمشعوذين. ثم قال عند قول المؤلف: والجبت، وهو نوع من أنواع الكفر وهو السحر. قال الحسن: رنة الشيطان، أي من أنواع السحر رنة الشيطان، والمقصود به الصوت، الرنة الصوت، صوت الشيطان. ويدخل في هذا الصوت كل صوت صد عن ذكر الله وعن الصلاة من الأصوات المحرمة، لأن الشيطان يدعو إلى صد عن دين الله وعن العمل بشريعة الله عز وجل، ويستدلون بقول الله تعالى ومن ذلك من تلك الأصوات صوات الأغاني، ويستدلون بقول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكل صوت محرم سواء كان صوتا شركيا أو فيه كفر أو فيه بدعة أو فيه كبيرة من الكبائر فهو من الأمور المنهي عنه. قال الشيخ النجم رحمه الله والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وأضاف وظيفة الرنة إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى ذلك الصوت المحرم سواء كان شركا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. ثم حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس يعني تعلم شعبة أي طائفة وقطعة أو شيء من علم النجوم، والمقصود بعلم النجوم علم المحرم وعلم التأثير الذي يعتقد فيه على أن النجوم لها تأثير فيما يقع في الأرض أو لها ارتباط بما يقع في الأرض. لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كسفت الشمس لموت عظيم أو لحياة عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فليس هناك علاقة بما يقع في الأرض بما يقع في السماء، كل في فلك يسبحون وكل مخلوق خلقه الله يقوم بالمهمة التي كلفه الله تعالى بها. فمن تعلم علم النجوم ولو كان شيئا قليلا فقد تعلم نوع من أنواع السحر. وكلما تعلم علم التأثير المحرم الشركي كلما زاد من السحر والعياذ بالله. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد أي زاد عليه الإثم لزيادة لتعلمه لذلك المحرم الذي هو من أعمال السحرة والمشعوذين وما يسمى بعلم التأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، يعني أنه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. ثم قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة من ثم نفث فيها فقد سار، ومن سار فقد أشرك، ومن تعلق شيء وكل إليه. فمن أنواع السحر النفث في العقد، النفث الخيوط ونحوها، وقراءة الطلاسم الشيطانية والاستعانة بغير الله حين عقدها حتى يؤثر على المسحور والعياذ بالله. فهذه من أنواع السحر، فمن فعل هذا فقد وقع في السحر وقد وقع في أعمال السحرة، لأن لا يفعل هذا إلا ساحر. قال الشيخ النجم رحمه الله لماذا يكون الساحر مشركا؟ قال الشيخ رحمه الله لأنه يعتمد في سحره على الأرواح الشيطانية الخبيثة، فهذا الساحر روحه خبيثة وتعين على ذلك الخبث وذلك المكر وذلك الإفساد الشياطين حين نفثه للعقد، نفثه في العقد، والنفث هو الريق والتفل، دون التفل ريق نفخ مع الريق ودون التفل، فيستعين في أثناء عقده لهذه العقد بالشياطين وبالكلام والاستعانة بالشياطين لضرار من أراد إضرار من بني آدم، لماذا يكون السائر مشركا؟ لأنه يعتمد في السائر على الأرواح الشيطانية الخبيثة ويستعين بها، فلذلك يكون مشركا، لأنه لا يتم له ذلك إلا بما ذكر. فلا يمكن يصل الإنسان كما تقدم إلى مرتبة السحر حتى يصل إلى الكفر، فإذا وصل إلى الكفر وكفر بالله بعد ذلك يفعل ما يريد من الأشياء التي يريد الإضرار بها الخلق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. فالعظ هو الكذب والسحر والنميمة، ويراد هنا السحر، والنمام يفعل ما يفعله الساحر. فكما أن الساحر يؤثر على يفرق بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، فكذلك النمام الذي ينقل الكلام من شخص على إلى آخر على وجه الإفساد بينهما، فيتفرقان كالتفرق الذي يحصل بسبب الساحر. فالنميمة نوع من أنواع السحر، لكنها كبيرة من الكبائر. وأما السحر فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام. قال شيخ النجم رحمه الله: سميت النميمة عظها من العظ، وهو البهتان والكذب، ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، ويتفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. لأنه أحيانا قد تصلح بين اثنين فلا يتصالحان، بالنميمة. وأحيانا قد تقرأ على المسحور فيشفى بأمر الله عز وجل فيحسن حاله وتحصل الصلة بينه وبين من في سحر التفريق. ولذلك قال هنا يعني أن النميمة أشد في هذا الباب، إلا أنها في الإثم السحر كفر، والنميمة ليست بكفر وإنما كبيرة من كبار الذنوب. سميت النميمة عظها من العظ، وهو البهتان والكذب، ولكون يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، ويتفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، فمن نقل كلاما من رجل إلى آخر بقصد الإفساد أي بينهما فهو داخل في هذا الحديث، ويترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن. فليحرص المسلم غاية الحرص على أن لا ينقل كلاما سيئا أو كذبا من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، حتى تكون القلوب أهل الإيمان، قلوب ليس فيها حقد ولا إحن، ويكونون عباد الله إخوانا لا يحصل بينهم من التفرق والاختلاف الذي يسعى إليه أهل الفساد. وأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي من أكثر الناس دعوة للخلق إلى إصلاح القلوب وتوحيدها، وأن يكونوا صفا واحدا، وذلك بدعوة الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وعدم البعد عن ذلك. ومن زعم أن السلفين يفرقون بين الناس عندما يحذرون من أهل البدع وأهل الشرك فقد أخطأ الطريق، لأنهم ما فعلوا هذا إلا لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة من والى الله ومحادة من حاد الله. ثم قال: فهو داخل في هذا الحديث، وترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن، حتى يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه، خاصة في الأمور الدنيوية التي يسعى بعض الناس لإفساد الناس بعضهم على بعض والعياذ بالله. فكم بهذا النمام كم عليه من إثم عظيم. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وهذا إفساد عظيم يترتب عليه من المفسدة وما يترتب على السعير أو أشد. وله معنى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان يعني الكلام، البلاغة في الكلام، فتعمل البلاغة في الكلام وتأثيرها في القلوب ما يفعله الساحر من التأثير في قلب المسحور. وخاصة إذا كان هذا البيان يعني من أهل الباطل فيزين للناس باطلهم حتى يقع الناس في ذلك الباطل بسبب تلك الكلمات المعسولات وذلك الكلام البليغ الذي يعني يؤدي إلى دلالة الناس إلى معصية الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. وإذا كان البيان البلاغة والفصاحة والحديث الطيب يقصد به دلالة الناس على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح وتأثر القلوب بهذا البيان، فكم للإنسان في ذلك من أجر وثواب عند الله عز وجل. قال الشيخ النجم رحمه الله البيان هو السعر الحلال، يعني البيان الذي فيه بيان حق ورد باطل. وذلك أن الشخص إذا كان عنده لسن وفصاحة وقوة في تنميق الكلام وتزيينه فإنه يؤثر في القلوب بالإقناع. كان سبب هذا الحديث أن رجلا ذم رجلا من تميم ثم مدحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال غضبت فقلت أقبح ما علمت، أي عن هذا الرجل، ورضيت عن ذلك الرجل فقلت أحسن ما وجدت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. فالبيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله إذا كان يقصد به بيان الحق واتباعه وتحذير من الباطل واجتنابه. ولكن أحيانا يكون فيه ظلم، أي البيان، حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق، يحصل بين اثنين مناظرة فيكون المبطل عنده قوة حجة، عنده قوة كلام، فصاحة وبيان، فيغلب هذا المحق، وذلك لقلة فصاحته أو قلة علمه. لكن هذا السلف عن مجادلة أهل الباطل ومناظرتهم، فقال ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق فيزوق باطله بفصاحته ولسنه حتى يكون هو الناجح عند الحاكم وأمثاله. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر، يعني أبلغ وأفصح، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذه، أي يأخذ هذه الأرض ونحوها بسبب فصاحته، فإنما أقطع له قطعة من النار والعياذ بالله. فهذا الباب تحدث فيه المؤلف رحمه الله والإمام محمد عبد الوهاب عن أنواع السحر من العيافة والطرق والطيرة والطيرة وزجر الطير والصوت السيء من أصوات الشياطين المحرمة، وعلم التأثير، علم النجوم، ونفث في العقد، والبيان، والفصاحة أو الكلام الذي يراد به صد الناس عن الحق وحثهم على الباطل. فهذه كلها من أنواع السحر، كذلك النميمة من أنواع السحر. وبقي حديث عنه من تعلق شيء وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء من التمائم أو من الطيرة أو من الخطوط التي يفعلها الرمالون أو غير ذلك، أكل إلى ذلك الشيء، ومن أكل إلى ذلك الشيء فقد أكل إلى ضعف وخذله الله عز وجل، لأنه لم يتوكل على الله، لأن الله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن التوكل على الله بذل الأسباب الشرعية للحصول على المطلوب والنجاة من المهروب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 28 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. معنا هذا في هذا الدرس باب رقم 24، باب بيان شيء من أنواع السحر. فمن أنواع السحر في هذا الدرس العيافة والطرق والطيرة وزجر الطير والخط يخط بالأرض ورنة الشيطان وعلم النجوم ونفث في العقد وتعلق القلوب بغير الله عز وجل والعظ وهي النميمة والبيان الذي يؤثر في القلوب. ويقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة المعروف بالعرابي عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. كل شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أولا قبل كلام الشيخ رحمه الله مناسبة ذكر هذا الباب باب بيان شيء من أنواع السحر لكتاب التوحيد، وذلك لكثرة وقوع أنواع السحر وجودها عند الناس وخفاها عليهم أنها من السحر، حتى ظنوا أن من فعل هذه الأشياء أي الأمور السحرية أنها من كرامات الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحاب هؤلاء المشركين من السحرة والعياذ بالله، فوقعوا في الشرك الأكبر. كل شيخنا النجمي رحمه الله إن العيافة عند قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة العيافة هي زجر الطير وما يسمى بالطيرة، وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قوم يستعملون العيافة بمعنى يقولون إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا أي سيحصل كذا، أو من جهة اليسار إلى اليمين فهو كذا سيحصل كذا، يعني إن جاء من اليمين إلى اليسار فسيحصل أمور طيبة وإن جاء من اليسار إلى اليمين فستحصل أمور غير طيبة أو نحو ذلك، أو جاءك مواجها لك فهو الناطح بمعنى يرجى من ذلك الشر أو يتوقع من ذلك الشر ويترتب عليه كذا, أو جاءك من الخلف ويترتب عليه كذا, أي من الشر. فهذه هي الطيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة والتولة شرك, ويدعون في هذه العيافة أشياء من علم الغيب ويزعمون أنها تتحقق تقع, فلذلك هو يعتبر من الجبت, أي من أنواع السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أن الإنسان يعزم إذا أراد أن يفعل شيء يتوكل على الله ويعزم على فعل الشيء, فلا يرده شيء من الطيور ولا غيرها, وأن يقول الدعاء الماثور: اللهم لا طير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا إله غيرك, أو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت. كذلك ثم قال الشيخ قوله إن العيافة والطرق, قال: وكذلك الطرق بالحصى أو البن أو اللبن, يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا, بحيث يدعي هذا الطارق أي الضارب بهذه الأشياء أن فلانا الغائب حاله كذا, وأنه سيأتي في يوم كذا, أو ما أشبه ذلك من الإخبار عن مغيبات, وهذا يدل على أنه ساحر, لأنه لا يخبر بأحوال الناس وبمستقبل أمورهم إلا الله عز وجل. أو أن يكون ساحرا أخذ هذا من الشياطين ولم يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن كفر بالله والعياذ بالله. ثم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت, أي من السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير, والطرق الخط بالأرض. ما قال الشيخ: والخط في الأرض هو ما يسمى بخط الرمل, الرمل, أو يسمى الرمالون, يفعله الرمالون. قد جاء في الحديث الرمال الذين يدعون علم الغيب, قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط, فمن وافق خطه فذاك, أي خط ذلك النبي, فإنه يعني جائزا, أي ليس بمحرم. وإنما المقصود بالخط هنا في الأرض هو خط الذي يفعله السحرة والذين يزعمون أنهم يعلمون به الغيب ما يقع في المستقبل. وأما الأنبياء فيخبرون عما في المستقبل من الله عز وجل, كما قال الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والخط في وأقول أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر, يعني يقال هنا والطرق الخط في الأرض, فيقول الشيخ: هذا فيه نظر, يعني لا يفسر الطرق بالخط يخط بالأرض. والصحيح أن الخط هو ما قلناه, فالخط شيء والضرب شيء آخر, الضرب بالحصى شيء آخر, فهذا نوع من أنواع السير وذاك نوع آخر. فالطرق نوع من السير, والخط في الأرض نوع, الخط وهو الطرق والخط في الأرض نوع من الطرق, يعني الضرب بالحصى أو الرمي بالحصى نوع من السير, والخط في الأرض وهو الطرق نوع آخر. وليس الطرق بالأرض هو الطرق هو نعم وليس الطرق هو الخط بالأرض, إنما الطرق شيء والخط في الأرض شيء آخر. والحمد لله على نعمة العافية, لا نعرف هذه الأشياء فضل الله عز وجل, وإنما نشأنا على التوحيد, لله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات عليه, أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, ونميتنا وإياكم على السنة النبوية والعمل بها, والبعد عن عمل المشركين والسحرة والمشعوذين. ثم قال عند قول المؤلف والجبت وهو نوع من أنواع الكفر وهو السحر. قال الحسن رنة الشيطان أي من أنواع السحر رنة الشيطان، والمقصود به الصوت الرنة الصوت صوت الشيطان، ويدخل في هذا الصوت كل صوت صد عن ذكر الله وعن الصلاة من الأصوات المحرمة، لأن الشيطان يدعو إلى صد عن دين الله وعن العمل بشريعة الله عز وجل، ويستدلون بقول الله تعالى ومن ذلك من تلك الأصوات صوت الأغاني، ويستدلون بقول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عدهم الشيطان إلا غرورا. فكل صوت محرم سواء كان صوتا شركيا أو فيه كفر أو فيه بدعة أو فيه كبيرة من الكبائر فهو من الأمور المنهي عنه. قال الشيخ النجم رحمه الله والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وأضاف وظيفة الرنة إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى ذلك الصوت المحرم سواء كان شركا أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. ثم حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس يعني تعلم شعبة أي طائفة وقطعة أو شيء من علم النجوم، والمقصود بعلم النجوم علم المحرم وعلم التأثير الذي يعتقد فيه على أن النجوم لها تأثير فيما يقع في الأرض أو لها ارتباط بما يقع في الأرض. لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كسفت الشمس لموت عظيم أو لحياة عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فليس هناك علاقة بما يقع في الأرض بما يقع في السماء، كل في فلك يسبحون وكل مخلوق خلقه الله يقوم بالمهمة التي كلفه الله تعالى بها. فمن تعلم علم النجوم ولو كان شيئا قليلا فقد تعلم نوع من أنواع السحر. وكلما تعلم علم التأثير المحرم الشركي كلما زاد من السحر والعياذ بالله. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد أي زاد عليه الإثم لزيادة لتعلمه لذلك المحرم الذي هو من أعمال السحرة والمشعوذين وما يسمى بعلم التأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه ابو داود بإسناد صحيح، يعني انه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. ثم قال وللنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة من ثم نفث فيها فقد سار، ومن سار فقد اشرك، ومن تعلق شيء وكل إليه. فمن أنواع السحر النفث في العقد، النفث في الخيوط ونحوها، وقراءة الطلاسم الشيطانية والاستعانة بغير الله حين عقدها حتى يؤثر على المسحور والعياذ بالله. فهذه من أنواع السحر، فمن تفعل هذا فقد وقع في السحر وقد وقع في أعمال السحرة، يعني لا يفعل هذا إلا ساحر. قال الشيخ النجم رحمه الله لماذا يكون الساحر مشركا؟ قال الشيخ رحمه الله لأنه يعتمد في سحره على الأرواح الشيطانية الخبيثة، فهذا الساحر روحه خبيثة وتعين على ذلك الخبث وذلك المكر وذلك الإفساد الشياطين، حين نفثه للعقد، نفثه في العقد، والنفث هو الريق والتفل، دون التفل ريق، نفخ مع الريق ودون التفل. فيستعين في أثناء عقده لهذه العقد بالشياطين وبالكلام، بالاستعانة بالشياطين لضرار من أراد، من أراد إضرار من بني آدم. لماذا يكون السائل مشركا؟ لأنه يعتمد في السائل على الأرواح الشيطانية الخبيثة ويستعين بها، فلذلك يكون مشركا، لأنه لا يتم له ذلك إلا بما ذكر. ولا يمكن يصل الإنسان كما تقدم إلى مرتبة السحر حتى يصل إلى الكفر، فإذا وصل إلى الكفر وكفر بالله بعد ذلك يفعل ما يريد من الأشياء التي يريد الإضرار بها الخلق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ملعبة هي النميمة القالة بين الناس. فالعظ هو الكذب والسحر والنميمة، ويراد هنا السحر. والنمام يفعل ما يفعله الساحر، فكما أن الساحر يؤثر على، يفرق بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، فكذلك النمام الذي ينقل الكلام من شخص على إلى آخر على وجه الإفساد بينهما، فيتفرقان كالتفرق الذي يحصل بسبب الساحر. فالنميمة نوع من أنواع السحر، لكنها كبيرة من الكبائر. وأما السحر فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام. قال شيخ النجم رحمه الله: سميت النميمة عبها من العبه، وهو البهتان والكذب، ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، ويتفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. لأنه أحيانا قد تصلح بين اثنين فلا يتصالحان، بالنميمة. وأحيانا قد تقرأ على المسحور فيشفى بأمر الله عز وجل فيحسن حاله، وتحصل الصلة بينه وبين من في سحر التفريق. ولذلك قال هنا يعني أن النميمة أشد في هذا الباب، إلا أنها في الإثم السحر كفر، والنميمة ليست بكفر وإنما كبيرة من كبار الذنوب. سميت النميمة عبها من العب، وهو البهتان والكذب، ولكون يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، ويتفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، فمن نقل كلاما من رجل إلى آخر بقصد الإفساد أي بينهما، وهو داخل في هذا الحديث، ويترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن. فليحرص المسلم غاية الحرص على أن لا ينقل كلاما سيئا أو كذبا من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، حتى تكون القلوب أهل الإيمان، قلوب ليس فيها حقد ولا إحن، ويكونون عباد الله إخوانا، لا يحصل بينهم من التفرق والاختلاف الذي يسعى إليه أهل الفساد. وأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي من أكثر الناس دعوة للخلق إلى إصلاح القلوب وتوحيدها، وأن يكونوا صفا واحدا، وذلك بدعوة الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وعدم البعد عن ذلك. ومن زعم أن السلفين يفرقون بين الناس عندما يحذرون من أهل البدع وأهل الشرك فقد أخطأ الطريق، لأنهم ما فعلوا هذا إلا لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة من والى الله ومحادة من حاد الله. ثم قال: فهو داخل في هذا الحديث وترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن حتى يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه، خاصة في الأمور الدنيوية التي يسعى بعض الناس لإفساد الناس بعضهم على بعض والعياذ بالله. فكم لهذا النمام كم عليه من إثم عظيم، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وهذا إفساد عظيم يترتب عليه من المفسدة وما يترتب على السعر أو أشد. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان يعني الكلام، البلاغة في الكلام، فتعمل البلاغة في الكلام وتأثيرها في القلوب ما يفعله الساحر من التأثير في قلب المسحور، وخاصة إذا كان هذا البيان يعني من أهل الباطل فيزين للناس باطلهم حتى يقع الناس في ذلك الباطل بسبب تلك الكلمات المعسولات وذلك الكلام البليغ الذي يعني يؤدي إلى دلالة الناس إلى معصية الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. وإذا كان البيان البلاغة والفصاحة والحديث الطيب يقصد به دلالة الناس على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح وتأثر القلوب بهذا البيان، فكم للإنسان في ذلك من أجر وثواب عند الله عز وجل. قال الشيخ النجم رحمه الله: البيان هو السعر الحلال، يعني البيان الذي فيه بيان حق ورد باطل. وذلك أن الشخص إذا كان عنده لسن وفصاحة وقوة في تنميق الكلام وتزيينه فإنه يؤثر في القلوب بالإقناع. كان سبب هذا الحديث أن رجلا ذم رجلا من تميم ثم مدحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: غضبت فقلت أقبح ما علمت، أي عن هذا الرجل، ورضيت عن ذلك الرجل فقلت أحسن ما وجدت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فالبيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله إذا كان يقصد به بيان الحق واتباعه وتحذير من الباطل واجتنابه. ولكن أحيانا يكون فيه ظلم، أي البيان، حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق، يحصل بين اثنين مناظرة فيكون المبطل عنده قوة حجة، عنده قوة كلام، فصاحة وبيان، فيغلب هذا المحق، وذلك لقلة فصاحته أو قلة علمه. لكن هذا السلف عن مجادلة أهل الباطل ومناظرتهم، فقال: ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق فيزوق باطله بفصاحته ولسنه حتى يكون هو الناجح عند الحاكم وأمثاله. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر، يعني أبلغ وأفصح، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذه، أي يأخذ هذه الأرض ونحوها بسبب فصاحته، فإنما أقطع له قطعة من النار والعياذ بالله. فهذا الباب يتحدث فيه المؤلف رحمه الله والإمام محمد عبد الوهاب عن أنواع السحر من العيافة والطرق والطيرة طيرة زجر الطير والصوت السيء من أصوات الشياطين المحرمة وعلم التأثير علم النجوم ونفث في العقد والبيان والفصاحة أو الكلام الذي يراد به صد الناس عن الحق وحثهم على الباطل، فهذه كلها من أنواع السحر، كذلك النميمة من أنواع السحر. وبقي حديث عنه من تعلق شيء وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء من التمائم أو من الطيرة أو من الخطوط التي يفعلها الرمالون أو غير ذلك، أكل إلى ذلك الشيء، ومن أكل إلى ذلك الشيء فقد أكل إلى ضعف وخذله الله عز وجل، لأنه لم يتوكل على الله، لأن الله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن التوكل على الله بذل الأسباب الشرعية للحصول على المطلوب والنجاة من المهروب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.